يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله
سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله
لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله
شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله
وقلوب أبدا لا تنسى
وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدا ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله
يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله لرسول الله
يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
منزلة السنة من الكتاب الكريم من حق المسلم أن يرتب المصادر التي يأخذ عنها دينه وأن يدرك الوضع الصحيح للمحفوظ من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله إلى جوار السجل الثابت للوحي الإلهي الذي خصت به الرسالة الخاتمة إن القرآن روح الإسلام ومادته وفي آياته المحكمة شرع دستوره وبسطت دعوته وقد تكفل الله بحفظه فصينت به حقيقة الدين كتب لها الخلود أبد الأبدين والرجل الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالاته كان قرآنا حيا يسعى بين الناس كان مثالا لما صوره القرآن من إيمان وإخبات وسعي وجهاد وحق وقوة وفقه وبيان فلا جرم أن قوله وفعله وتقريره وأخلاقه وأحكامه ونواحي حياته كلها تعد ركنا في الدين وشريعة للمؤمنين إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغ عنه فمن أولى منه بفهم مراد الله فيما قال ومن أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة إن تطبيق القانون لا يقل خطرا عن صياغته، وللقانون نص وروح، وعند علاج الأحداث المختلفة لتسير وفق القانون العتيد تجد فتاوى وتدون نصائح وتحفظ تجارب وعبر وتثبت أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها أدنى إلى روحه وهكذا. والقرآن هو قانون الإسلام والسنة هي تطبيقه، والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق تكليفه باحترام القانون نفسه. وقد أعطى الله نبيه حق الاتباع فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه في ذلك لا يصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه، فطاعته هي طاعة الله وليست خضوعا أعمى لواحد من الناس. قال الله عز وجل:
أن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
وقال:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وقال:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
على أن الإلهام الأعلى لا يعطل مواهب الإنسان الراقي، فمن الخطأ أن نتصور المرسلين أناسا مسخرين تنطقهم الملائكة أو تسكتهم. إنهم لم يكونوا أنبياء، إنهم لو لم يكونوا أنبياء لكانوا رجالا يرمقون باحترام ويقدمون عن جدارة. إن الوحي لا يصيب الناس اتفاقا، بل يرشح له أكمل الناس رشدا وأسبقهم فضلا وأنبلهم خلقا وأنضجهم رأيا. وسيرة هؤلاء في الحياة ليست مما ينبذ، وكلمهم ليس مما يهمل. فكيف إذا تأيدت هذه العراقة بالعصمة وهذا الذكاء بالتسديد؟ إن السير في ركاب المرسلين هو الخير كله. ومن ثم كانت سنة محمد عليه الصلاة والسلام مصدرا لشريعته مع الكتاب الذي شرفه الله به وجمهور المسلمين على هذا الفهم، إلا أن السنن المأثورة عرض لها ما يوجب اليقظة في تلقيها. فليس كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل، ولا كل ما صحت نسبته صح فهمه أو وضع موضعه. والمسلمون لم يؤذوا من الأحاديث الموضوعة قدر ما أوذوا من الأحاديث التي أسيء فهمها واضطربت أوضاعها، حتى جاء أخيرا من ينظر إلى السنن جمعاء نظرة ريبة واتهام، ويتمنى لو تخلص المسلمون منها. وهذا خطأ من ناحيتين: إهمال الحقيقة التاريخية أولا، فإن الدنيا لم تعرف بشرا أحصيت آثاره ونقدت بحذر ومحصت بدقة كما حدث ذلك في آثار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ترمى بعد ذلك في مطارح الإهمال؟ والناحية الأخرى أن في السنة كنوزا من الحكمة العالية، لو نسب بعضها إلى أحد من الناس لكان من عظماء المصلحين، فلماذا تضيع على صاحبه ويحرم الناس خيرها؟ عندما درسنا تراث محمد عليه الصلاة والسلام في الأخلاق وذكرنا أحاديثه التي تربو على الألوف في شتى الفضائل، خيل إلينا لو أن جيشا من علماء النفس والتربية اجتمع ليسوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز. والأخلاق شعبة واحدة من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الضخمة، إلا أن الاشتغال بالسنة مع هذا يجب أن يحظر على من لم يستجمع الشروط التي تجعل مثل هذا الاشتغال مفيدا للإسلام والمسلمين. أولا، فلا يجوز أن يشتغل بالسنة من لم يدرس علوم القرآن ويضرب فيها بسهم وافر، فإن القرآن هو الدستور الأصيل للإسلام، وهو الذي يحدد للمسلم بدقة تامة واجباته وحقوقه، ويرتب التكاليف المنوطة به، ويوزع العبادات على حياته، فلا تطغى عبادة على أخرى، ولا تطغى كلها على عمله للحياة ومكانه فيها. والمرء الذي يعجز عن تحصيل هذه الحقائق من القرآن لن يعوضه عن فقدانها شيء آخر. والصورة التي تستقر في نفسه للإسلام من غير القرآن تضطرب فيها النسب والألوان، وربما لحقها اختلاف كبير. ولذلك حرص أئمة الصحابة على أن يخلوا الطريق للقرآن الكريم ليحتل مكانته الأولى في القلوب، وحرصوا على ألا يزاحمه في مواضع الصدارة شيئا. روى ابن عبد البر في كتابه جامع العلم وفضله بأسانيده التي ذكرها قال: عن جابر بن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليا يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحى، فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وعن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب، وفي رواية لا أنسي كتاب الله بشيء أبدا. وعن ابن سيرين قال: إنما ضل بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. ودخل علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود ومعهما صحيفة فيها حديث حسن، فقال عبد الله بن مسعود: يا جارية هاتي بطشط واسكبي فيه ماء، فجعل يمحوها بيده ويقول:
نحن نقص عليك أحسن القصص.
فقال له: انظر فيها حديثا عجيبا. فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. كانت الصحيفة تضم طرفا من علوم أهل الكتاب. وعن عامر الشعبي عن قرضة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عمر إلى صرار، ثم قال: لما مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت معنا تريد أن تشيعنا وتكرمنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرضة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. وعمر وعلي وغيرهما من الأئمة لا يجحدون السنة، ولكنهم يريدون إعطاء القرآن حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال، وذلك هو الترتيب الطبيعي. فلابد من معرفة القانون كله معرفة سليمة قبل الخوض في شروح وتفاصيل لبعض أجزائه، إذ إن هذه التفاصيل والشروح لا يحتاج إليها كل أحد، وربما شحنت الأذهان فلم تترك بها فراغا للأصول اللازمة والقواعد الهامة، وخصوصا لأن الطريقة التي تروى بها الأحاديث تجمع في صعيد واحد ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام متناثرا في أمكنة شتى وأزمنة شتى وملابسات شتى. عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء يجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي أنهي صلاتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. ثانيا: ويجيء بعد رسوخ القدم في فهم القرآن فهم ما يروى من السنن على وجهه الحق، فخير لمن يقصر عن فهم السنن أن يحبس لسانه في فمه فلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسوق حديثا لا يعرف ما المقصود منه، وإن كان يفهم عبارته الظاهرة وحدها. وقد بليت السنة من قديم بمن يحفظ منها الكثير ولا يعي إلا اليسير. وتعجب السيدة عائشة من أبي هريرة حين جلس يروي، ليس لأنها تتهمه بكذب، بل لأن أسلوب تحديثه يهدر الملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث بعدما طوي طيا في سرده الموصول. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر ضرب أبا هريرة لما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولعل عمر فعل ذلك لأنه وجد أن أبا هريرة يذكر الحديث لمن لا يعي منه، إلا أن الإسلام كلمة تقال باللسان ولا عمل وراءها، ومنع الحديث ولو صح. إذا أوحى بهذه الجهالة أفضل من إباحة روايته. وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة نفسه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة. وفقه عمر في هذا المنع أنه يريد كما علمت بناء المجتمع على تعاليم القرآن وشغل الأفكار بتدبرها والاستنباط منها. فإذا رويت السنن بعد إذ تلقفتها أذهان نيرة فلم تعد بها معناها الصحيح. يستطيع أبو هريرة لجودة حفظه أن يسرد 100 حديث في الصلاة مثلا، وعمر ربما لا يرى حرجا من سرد هذه السنن في مدرسة خاصة، ولكنه يكره أن يشغل جمهور المسلمين بأمر يكفيهم منه القليل ثم ينصرفون بعده إلى عمل أجدى على الإسلام وأهله. وذلك سر تضييقه على الرواة المكثرين. لقد روى ابن حزم قرابة 1000 صفحة من الأحاديث في الوضوء، ولمن شاء أن يتوفر على هذا اللون من العلم، ولكن شغل العامة المسلمين به حمق، فماذا يبقى بعد إذن للقرآن نفسه؟ بل إن شغل المسلمين بالقرآن على هذا النحو ليس من الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. وإن لم يكن لهؤلاء الحفاظ فضل فلأنهم حملوا العلم إلى من يحسن الإفادة منه، على نحو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. عن أبي يوسف قال: سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال له: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: الحديث الذي حدثتني أنت. ثم حدثته فقال لي: يا يعقوب، إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن. وقد يبصر أبو يوسف الفقيه ما يغيب عن الأعمش الحافظ، ولكن المحذور ليس في الحفظ بلا فهم، بل أن يفهم الأمر على غير وجهه. والترتيب الفني للسنن كما دونت وتلقيناها يجعل ما ورد في الإيمان بابا وما ورد في القضاء بابا وهكذا. ولما كان الإسلام جملة هذه الحقائق فإن السنة أصبحت كمتجر كبير للملابس، وزعت فيه أنواعها على مختلف الجوانب، هنا أغطية الرأس وهنا سراويل وهنا قمصان وهنا حلل سابغة إلى آخره. طبيعي أن من يريد كسوة كاملة يمر بهذه الجوانب كلها ليأخذ ما يغطيه من رأسه إلى قدمه. ولكن يحدث كثيرا أن ترى من يشتري قلنسوتين ويخرج حافية، أو من يشتري منديلا ويخرج عارية. إن هذا مثل طوائف اشتغلت بالسنة ثم بعد طول تطواف خرجت على الناس وفي يدها من السنن سواك وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار الإسلام. وسر ذلك أنهم دخلوا المعرض الحافل ما خرجوا منه بعد أن ظنوا الدين كله في حديث أو سنة محدودة، فأساءوا بذلك إلى القرآن والسنة جميعا. ثالثا، إن قصر الباع في السنة على كثرة الاشتغال بها أضر بتوجيه المسلمين وأشاع بينهم طائفة من الأحكام المبتسرة والتقاليد الضيقة تنبو عنها روح القرآن والسنة، وأن اعتمدت على حديث لم يفهم أو أثر لم يفقه. وذلك أن الإسلام في الشؤون الهامة جاء بطائفة من الأحكام ذكرت في الكتاب العزيز أو وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهي جميعا متكاملة يصل بعضها بعضا ويوثقه، فإذا ظهر في دليل منها ما يعارض سائر الأدلة بحث في تأويله حتى يتم الجمع بينها كلها أو قبل الأرجح سندا ورد الآخر. ولذلك يرى المحققون أن سنن الآحاد ترفض إذا خالفت ظواهر الآية وعموم النص أو خالفت قياسا يعتمد على أحكام القرآن نفسه. وهم يفرقون بين الأحاديث التي يرويها رجال فقهاء والتي يرويها رجال حفاظ فحسب. ولنضرب لك مثلا يكشف عما يصيب الأمم من عقم وضياع نتيجة فهمها الخاطئ لأثر وارد. كثير من المسلمين يحكمون على المرأة ألا ترى أحدا ولا يراها أحد، وفي المدينة تسيح النسوة في الطرق يرتدين خياما مغلقة طامسة بها خرقان من أعلى لإمكان الرؤية، وقد تختفي هذه الخروق وراء قطع من الزجاج أو الباغة. وهذا التقليد السائد يعتمد على حديث سمعت إمام الحرم النبوي يردده من فوق المنبر في خطبة الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنسوته أن يرين عبد الله بن أم مكتوم، فلما احتججن بأنه أعمى لا يراهما قال لهما أفعميوان أنتما. وقد استنكرت على الخطيب إيراده لهذا الحديث، فإن علماء السنة تكلموا في معناه، ومن الجهل بالسنة تقريره عند بيان وظيفة المرأة وأسلوب حياتها وقواعد اتصالها بالمجتمع العام. ولما لا نذكر السنن التي رواها البخاري في ذلك وهي أدق وأصح. أثبت البخاري تحت عنوان باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال أن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وذكر تحت باب غزوة المرأة في البحر سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم، ثم عاد فضحك. فقالت له مما ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقعت بها فسقطت عنها فماتت. وذكر تحت عنوان باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو أن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد أي تخيطها. وذكر تحت عنوان باب مداوات النساء الجرحى في الغزو عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نسقي ونداوي الجرحى ونورد القتلى إلى المدينة إلى آخره. ولنفرض أن البخاري لم يروي هذه الأحاديث الصحيحة، فكان حديث العميوين يسلط على المجتمع ويحجر به على النساء في دورهن فلا يخرجن من هذا السجن أبدا، إن حكما مثل هذا لا يعرف من القرآن، بل إن القرآن يجعل هذا الحكم عقوبة للنسوة اللاتي يرتكبن الفواحش.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
لكن المسلمين لما استوعروا سبل التربية المهذبة للذكور والإناث بسبب انحرافهم عن القرآن لجأوا إلى السجن والقصر، فكان ما كان. هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث، ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الآئمة، ثم هجروا أقوال الآئمة إلى أسلوب المقلدين، ثم هجروا المقلدين وتزمتهم إلى الجهال وتخبطهم. وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالا على الإسلام وأهله. روى ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم: يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث. وسبيل الرشد في هذه العماية أن نعود إلى القرآن فنجعله دعامة حياتنا العقلية والروحية، فإذا وصلنا إلى درجة التشبع منه نظرنا في السنة فانتفعنا بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وخلقه وحكمه. ولا يجوز أن يتكلم في السنة رجل قليل الخبرة بالقرآن أو قليل الخبرة بالمرويات أو ضعيف البصر بمواقعها ومناسباتها.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفه لما
لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا يا 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 رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا 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 رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل.